أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذه المسألة، وهي الأمر بين الأمرين. بحمد الله تم بيان هذه النظرية وهذا الرأي العظيم في هذا المقام من خلال البحث العقلي، وكنا من خلال القواعد العقلية يتبين ويتضح صحة هذا المبنى ومدى انسجامه مع فعل العبد وفعل الله سبحانه وتعالى، وأن صحة نسبة هذا الفعل إلى الله من جهة، ونسبة صحة هذا الفعل إلى من؟ إلى العبد. وبالتالي نحافظ على التوحيد الأفعالي، وأيضا نحافظ على العدل الإلهي، فلا يفرط بهذا في على حساب هذا ولا هذا على حساب ذاك كما أشرنا. وعلى هذا الأساس هم عقلا تبطل نظرية الجبر من جهة، وتبطل نظرية التفريط من جهة. واضح المطلب؟ هذا ما سردناه ووضحناه في البحثين السابقين. تعالوا معي الآن إلى بيان هذه الحقيقة من خلال ما ورد في الكتاب والسنة. الآن عندما نأتي ونقرأ الآيات والروايات ماذا نستكشف؟ هل نستكشف بعد فعلا هذه الآيات تؤيد ما ذكرنا من أبحاث أو معدرة من بحث عقلي في المقام أو لا؟ نقول لا شك ولا ريب أن التفحص والبحث والتدقيق في الآيات والروايات تبين لنا هذه الحقيقة، حقيقة الأمر بين الأمرين. مثلا في قوله تعالى، عندما تأتي هذه الآية الشريفة في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف، نفي في عين الإثبات. وما رميت أنت، إذن الله أسند الفعل للنبي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني في حال رميك الله يرمي، لكن ماذا؟ هذا الفعل إذن يسند حقيقة إلى النبي صلى الله عليه وآله، رمى. الله قال إذ رميت، ما نفى النسبة عنه، ولكن الله رمى. إذن حتى هذا الفعل مسند إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن القرآن الكريم يثبت نسبة الرمي إلى النبي من جهة، وإلى نسبة الرمي إلى الله من جهة. فعلى نفس القواعد التي حققناها هنا في البحثين السابقين نقول في جملة واحدة، ماذا نقول؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نقول في جملة واحدة وياي أنه الإنسان يسند إليه الفعل حقيقة، وأنه مسؤول عن فعله، وأنه مؤثر، ولكن عين مؤثريته ماذا؟ تكمن وين؟ في مؤثرية الله سبحانه وتعالى، كما يأتينا إن شاء الله في الروايات توضح أكثر. هو القادر لما أقدرك، وهو المالك لما ملكك. واضح هذه المسألة؟ واضح هذه القضية؟ شوف هذه الآية. الآية الأخرى نفس الشيء. يعني في عين إثبات الرمي للنبي، إثباته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. صريح القرآن لا يقل، لم يقل القرآن وما رميت شيء ولكن أنا فقط ماذا أرمي، أو لم يقل القرآن إنك رميت ولكن الله لم يرمي. شوف، لا جبر ولا تفريط. واضح الآية؟ الآية ما قالت إنه أنت رميت وأنا ماني مسؤول عن رميك، ولم يقل الله أنا الرامي وأنت ماذا أصلا لم ترمي. فالآية أصلا في عين تثبت نفي الجبر من جهة، لأنه ماذا أسندت الفعل إلى النبي، فهذا خلاف الجبر. الجبر لا يقبلون أنه يسند الفعل إلى الإنسان. ونفي التفويض، ولكن الله دراما أصلا صريحة جدا على المبنى. بعد وضوح ما تقدم في البحثين السابقين تظهر جدا واضحة مع تعبيرنا مساندة ومشيرة ومرشدة إلى ما ذكر من دليل عقلي على صحة قاعدة أو نظرية الأمر بين الأمرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واضح المطلب؟
هي أثبتت الرمي للنبي لما قالت
إذ رميت. إيه إيه إذ رميت إيه. يعني سموا هذا نفي في عين الإثبات وإثبات في عين النافي من الجهة يعني. يعني في عين إن القرآن يقول أنت رميت ولكن لا تصور فقط أنت الرامي، بعد أنا وين؟ أنا رامي لك، لا بنحو الشراكة أو بنحو العرضية، أقل شيء نقول بنحو ماذا؟ الطول. يعني قدرة النبي في طول قدرة من؟ قدرة الله. يعني بعبارة أخرى المدد والعطاء والفضل من أين؟ من الله. هو القادر لما أقدرك والمالك لما ملكك. وإن شاء الله روايات رح نقرأها أكثر. وبهذه الآية الأولى جيد. الآية الثانية في قوله تعالى قاتلون، دققوا وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذيك الآية في سورة الأنفال الآية 17 وما رميت إذ رميت. الآية الثانية في سورة التوبة الآية 14 تقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ها شوف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بس دقيق يعني. هذه الآية هني ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هنا العذاب لا شك أنه ليس هو العذاب البرزخي والعذاب الأخروي. يعذبهم يعني القتل. هذا القتل من أين صدر؟ يقول الله قاتلوهم يعذبهم الله، يعني الله يقتلهم، لكن ماذا؟ بأيديكم، يعني هم أنتم يسند إليكم القاتل. هذا العذاب اللي يسميه القتل هنا. فالقتل وهو العذاب كما يسند إلى الله، ها وياي، يسند إلى المقاتلين إلى المجاهدين. فنفس الشيء بعد هم إثبات الفعل إلى نسبتين، نسبة إلى الله ونسبة إلى من؟ إلى العبد. فلا جبر ولا تفويض، نفس الكلام ونفس الدلالة، وهي الدلالة واضح بأنهما نعم. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة أيضا نفس الكلام، القرآن الكريم يذم اليهود ذم شديد بقساوة قلوبهم. مثلا في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. شوف بقرينة الآية الأخرى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن هناك نسبة قسوة القلوب لمن؟ نفسهم اللي هم قسوة قلوبكم. أنتم سببتم أيها اليهود ماذا؟ بقسوة قلوبكم نتيجة ابتعادهم عن الأنبياء، محاربتهم للأنبياء ومشاكلهم. لاحظ ثم قسوة قلوبكم. القرآن بعد ذلك في آية أخرى يقول في آية البقرة 74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. إذن القسوة هؤلاء واللوم والتقريع من الله سبحانه وتعالى لعروض القسوة على قلوبهم ماذا نكتشف من خلاله؟ الاختيار، أنهم هم الذين ماذا؟ ركزوا وياي، هم الذين ماذا؟
فعلوا
أفعالا أو أعمالا بسببها ماذا؟ قست قلوبهم، صحيح؟ إذن الفعل نسب إليهم، فهذا ينفي ماذا؟ يبطل الجبر. الآية الأخرى اللي وردت في سورة المائدة آية 13 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ها قاسية. شوف فعل الله واضح، فهذا ينفي ماذا؟ تفويض. إذن لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، سواء في فعل الطاعة في فعل المعصية هذه تجري، وفي فعل الطاعة كل أفعال الإنسان سواء كانت طاعة أو معصية. هذا ما يمكن أن يقال في هذا. طبعا إحنا هذا البحث هم أشرنا إليه، تذكرون في هناك في الباب الأول أو في أبحاث التوحيد، أقسام التوحيد، أقسام التوحيد الخالقية، هم أشرنا إلى شيء من هذا المعنى. تعالوا نطبق عبارة الآيات عشان ندخل الروايات، الروايات بعد راح توضح لكم أكثر بعد. قال: الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة. يقول: إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين والإسنادين في فعل العبد، نسبة إلى الله سبحانه بعد ونسبة إلى العبد من دون أن تزاحم إحداهما الأخرى، فإن نجد هاتين النسبتين في آيات من الذكر الحكيم. قوله سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فترى أن القرآن الكريم ينسب الرمي إلى النبي صلى الله عليه وآله، وفي الوقت نفسه يسلبه عنه وينسبه إلى الله. تعبيرنا بالعلاقة، ولو على القراءة بالعلاقة الطولية، نسبته إلى الله بنحو ماذا أعلى، بأنه هو الممد، وبالنسبة نسبته إلى النبي أنه قابل هذا الفيض. على كل حال اكتفي بهذا، ولا في الآية فيها بحث دقيق جدا، حتى في الأبحاث يعني مثلا ملا صدر عنده قراءة عميقة لهذه الآية الشريفة في بحث التفسير، عنده بحث تفسيري هناك عنده 8 مجلدات تقريبا أو 7 يذكر فيها أهم أبحاث أخرى. لكن بهذا المقدار الآن، بهذا المقدار نكتفي في البيان، لكن يحتاج إلى مقدمات. قال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإن الظاهر أن المراد من التعذيب هو القاتل، فإن الظاهر أن المراد من التعذيب هو القاتل، لأن التعذيب الصادر من الله تعالى بأيد من المؤمنين ليس إلا ماذا؟ ليس إلا ذاك. وهذا أنك تحتمل أنت يعذبك من الله مقصودة وين؟ في البرزخ، في كذا، فهذا فعل الله، العذاب البرزخي والعذاب يوم القيامة فعل الله، وانكرخوا بتسبيب الإنسان بلا شك، لكن في النتيجة فعل الله، تعذيب الله. لكن هذه الآية ما مرتبطة بالعالم آخر، متطوين في عالم الدنيا في حال الحرب، في حال الجهاد، في حال القتل والجهاد يعني. يقول: فإن الظاهر أن المراد من التعذيب هو القتل، لأن التعذيب الصادر من الله تعالى بأيد من المؤمنين ليس إلا ذاك، لا العذاب البرزخي ها ولا الأخروي، فإنهما راجعان إلى الله سبحانه دون المؤمنين. وعلى ذلك فقد نسب فعل أو نسب فعلا واحدا إلى وين؟ الآية نسبت فعلا واحدا إلى من؟ إلى المؤمنين ها؟ وإلى خالقهم، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المطلب؟ أيضا الآية الأخرى: أن القرآن الكريم يذم اليهود بقساوة قلوبهم ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. يقول: ولا يصح الذم واللوم إلا أن يكون هم السبب لعروض هذه الحالة على قلوبهم، وفي الوقت نفسه يسند حدوث القساوة إلى من؟ إلى الله تعالى. ويقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بعد تذكر المبحث العقلي اللي ذكرناه، ذكر المثال، صار الآية واضحة اللي ذكرناه بالأمس. يقول: وقد تقدم تفصيل هذا تفصيل ذلك في البحث عن التوحيد في الخالقية هناك. هذا إذن وين؟ ما يرجع إلى وين؟ إلى كتاب الله. بالنسبة للروايات خلنا نقرأ ونوضح عشان نعيد المطلب مرتين. يقول: وقد هذا ما يرجع إلى الكتاب الحكيم، وأما الروايات فنذكر النزر اليسير. عندنا روايات روايات ما شاء الله في الأمر بين الأمرين. هذا ما يرجع إلى الكتاب الحكيم. وأما الروايات فنذكر النزر اليسير مما جمعه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. الشيخ الصدوق ما شاء الله هناك شروح له من شرح سيدنا نعمة الله الجزاري عليه الرحمة في مجلدين، وشرح الشيخ القمي الشيخ سعيد القمي القاضي القمي المعروف، ما شاء الله في شروح له موجودة. فالشيخ الصدوق عليه الرحمة في التوحيد هناك في كتابه التوحيد جمع فيه الروايات ما شاء الله، روايات لطيفة راجعها في الأمر بين الأمرين وأبطال الجبر والتفويض. أيضا العلامة المجلس ما شاء الله في البحار ذكر هذا المعنى، روايات كثيرة. خب ننقل بعض الروايات. لاحظوا الرواية الأولى نقرأ ونعلق، اسمح لي أنا ما أرجع أعيد المطالب لأن المطالب اللي ذكرناها بالأمس الأساس اللي تلقي بالتوضيح على فهم هذه الروايات الشريفة. الروايات الشريفة مبنية، الروايات الشريفة مع العقل، مع ماذا؟ مع ما ذكرناه من بحث عقلي في وتحليلي في بيان نظرية الأمر بين الأمرين، فتشير إلى هذه النقطة. لاحظ أن احنا كنا في صدد كما قلت هذا البيان، وبالتالي يبطل الجبر والتفويض. لاحظ العبارة: روى الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إن الإمام الباقر وإمام الصادق عليهما السلام قالا إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب. هذا أبطال من؟ الجبر. لذلك إن حد لوازم الخطير يترتب على القول بالجبر ما هو؟ إن الله يجبرهم على المعاصي، وبعد ذلك شو يسوي بعد؟ أم يصير أشد الظالمين بعد، مو مع الظالم استغفر الله، أشد الظالمين نستجيب. يقول إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب. خصوصاً الروايات تختلف، بعض الروايات تشير إلى كما قلت إلى نفس المطلب، وبعض الروايات تشير إلى لوازم الفاسدة المترتبة على القول بالجبر وعلى القول بالتفويض في دائرة البحث العقلي. تفتين الإمام تارة يشوف المخاطب يذكر اللوازم على طول، يقول هذا لازم كذا وكذا فيبطل. فالأمور إذا بطل اللازم بطل ماذا؟ الملزوم. صحيح. وبعض الروايات لا تشير إلى نفس المطلب توضحه، تشير إلى النكتة مثلا في مسألة ماذا الأمر بين الأمرين، كما هم نقرأ في رواية الإمام علي سلام الله، لأن الروايات هم تختلف في لغة عرض مسألة الجب بطال الجبر بطال التفويض وبيان الأمر بين الأمرين. هذه الروايات من بيان اللوازم الفاسدة. إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها بعد، والله شوف هذا أبطال الجبر من خلال لازم فاسد بعد، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. هذا أبطال ماذا؟ تفويض، لأن المفوض ماذا؟ يحد من قدرة الله، ما لا الله ما لا قدرة. لما يقول له الله أعز الله أقدر، ما يمكن تقول لي الله ما يقدر. الله عنده قدرة هم يمنع العاصي عن معصيته، يمنع المطيع عن طاعته. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، إشارة تعبير بل يداه بالتثنيه، تقول سيد العلامة إشارة إلى وين؟ إلى تمام القدرة لله، لأن أصل فكرة التفويض فكرة أصلا بالأساس فكرة تسربت من اليهود منحرفين وغيره. قال فسأل عليهما السلام، فسئل عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ يعني كأن هذا المسكي يقول إذا ما قلت بالجبر وين بروح؟ في التفويض. إذا ما قلت بالتفويض وين بروح؟ في الجبر، وكأنه لا ثالثة هناك. يقول الإمام وانت لو تتعقل وتتأمل وتتبع أهل البيت تعرف أن هناك منزلة ثالثة، لا هي جبر ولا هي تفويض. مو والله كما يصور البعض أن نجمع بين الجبر وين؟ والتفويض جي نظرية ثالثة صحيحة، وبالنتيجة تتبع ماذا؟ مقدماته. فإذا مقدماتها باطلة شو صار النتيجة؟ بعضهم يفهم الجبر يفهم الأمر بين الأمرين ماذا؟ إنه إشوى من الجبر وإشوى من وين؟ من التفويض، يخلطهم يقول هذا نظري أمر بين أمرين، هذا باطل، لا هي نظرية ثالثة قائمة بحد ذاتها أصلا مبنية على إبطال الجبر ومبنية على إبطال التفويض. من هنا شوف، فسئل يعني الأئمة عليه السلام، فسئل عليهم السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. إشارة إلى دقة المطلب وسعته، بل ربما إشارة إلى مراتب الفهم فيها، لأن حتى ما نرنها فيها مراتب متعددة، لكن مراتب طولية مو نقضية. المرتبة الأعلى هي مثل أي مسألة، أنت الإمامة ليس فيها مراتب في فهمها، توحيد ليس فيه مراتب، نفس الشيء. ولكن أنت تتابع بعض كتب أهل المعرفة، كتب العلماء اللي كتبوا في هذا، شوف يختلفوا في الصياغة، في بعض الأدلة، في بعض التمثيلات والتشبيهات، كل حسب، ولكن كل هذا ما في تنافي فيما بينه. هذا الرواية الأولى اللي قلنا مواردة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق الباب 59 الحديث السابع، وروي بإسناد صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، لم يطع بإكراه، يعني الله أكرهنا على الطاعة، ولم يعص بغلبة، يعني أنا عصيت رغم على قدرة الله، ما الله ما يقدر يسوي لي شيء. شوف بعض الظالم يقول الله ما يقدر يسوي لي شيء، صدق شاف القدرة المالية والعسكرية و يقول أصلا من هو الله سبحانه استغفر، من هو ولا يقدر يسوي لي شيء. كذي الظالم يعيش هذه الحالة في التاريخ ما شاء الله، لكن ينتهون إلى إذلال مثل فرعون وغيره والنمرود وغيره.
في
رواية واحد
من
الملوك تناول
الله
وهذا يقول
اختفى ما
شافه اليوم ولا يدرى عنه. إلى يومك هذا راح فيه. ولم يعصى بغلبة، ولم يعصى ماذا؟ بغلبة. بعد ولم يهمل الحبال في ملكه. شوف هذا رد على التفويض، لأن التفويض من لوازم ماذا؟ إهمال الحبال. يا الله مقبولة. يقول ها هو شو العبارة اللطيفة هذا، حين الإمام هم بين اللوازم الفاسدة على الجبري وبعض اللوازم على التفويض، الآن يدخل العمق. شوف مولانا شلون قال ها هو المالك لما ملك، يعني أنت عندك قدرة وتملك قدرتك، لكن في عين ملكك القدرة هي ماذا؟ هي ملك لله، يعني هو المالك لما ملكك، هو القادر لما أقدرك. واضح إن شاء الله، ما تطلع عن ملكه. يعني هذا بالتشبيه العرفي مثل حين أبوك يقول أنا بسوي ورقتين، هذا البيت أكتبها باسمك وملكك هان، لكن بالشكل العام هذه العمارة كلها ترى باسمي أنا، فأنت صحيح ملكك هالشقة هذه، لكن في ضمن ماذا؟ ملكي أنا العمارة بالتقريم ها، فبعد ما تقدر تبيع إلا لما أنا أذلك، ما تغير فيها وتحط ديكور بكيفك، لكن هي ملكك ما ينافي ملكك، لكن ملك ماذا؟ في عيني ملك تتصرف فيها، تعيش فيها عمرك كله، أولادك أحفادك، لكن في ضمني ماذا؟ ملكي أنا. إذن باب التقريب هذا طبعا قلنا هذا كله تقريبا ولله المثل الأعلى. قال وهو المالك ها لما ملكهم، بعد والقادر على ما أقدرهم عليه، يعني المدد والعطاء والفيض من الله. شوف هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، عالم آل محمد صلوات الله سلامه عليه، شير إلى هذا المطلب، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا. قل أنا في العبادة اختيارية، أنا أعطيك المدد، أنت ما راح تطيعني ولا تعصيني إلا بمدد مني وعطاء مني، ولا في النتيجة أنت الاختيار لك، فإذا أنت تختار. فنأتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك يصير فعال، وإن لم يحل وفعلوا فليس هو الذي أدخلهم، يعني الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور قد يمنع العبد عن المعصية أو عن القتل أو كذا لمصلحة، مثل يمنع ظالم عن قتل إمام معصوم في فترة معينة مثلا لأجل مصلحة، أو يمنع مؤمن من قتل ظالم أيضا لأجل مصلحة. شوف مؤمنين يشددون يقتل الحاكم هذا لكن ما في مصلحة، شوف لما الله يصرفهم حط عراقيل. ما نعهم لأجل مصلحة هناك هم. لأن السياق يحكم هذا هم في ضمن ماذا؟ في ضمن لا تفويض. بينما المفوض ما يعتقد هذا الاعتقاد، وبالتالي أيضا من لوازم التفويض الباطلة بعد ما له معنى استجابة الدعاء. الدعاء ما راح يغير شيء، صحيح؟ الصدقة ما راح تغير شيء، لأن استغفر الله لأن يد الله مقبولة ما تأثر. والجبر نفسه شو ما راح يغير شيء بعد، ومجبر مجبر. فلا طاعة في تي، لا المعصية، لا الدعاء، لا الصدقة، ولا شيء آخر. خب عيد عقال: والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينه وبين ذلك فعلا، وإن لم يحل وفعلوا فليس هو الذي أدخلهم فيه. هذا نفس المصدر السادس، توعيد الشيخ الصدوق، حديث رقم 8. أيضا الحديث الثالث قال: وروى أيضا أو وروي أيضا عن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين. هذه القاعدة الواضحة: لا جبر، نفي مطلق الجبر، لا تفويض، نفي التفويض، ولكن أمر بين أمرين. قال: فقلت: وما أمر بين أمرين؟ يسأل الإمام، فالإمام جبل مثال تقريبي عشان يفهم. يقول: مثل رجل رأيته على معصية. أنت شفت واحد على ماذا؟ على معصية، فنهيته فلم ينتهي. شفت واحد على معصية يشرب الخمر أو يقتاب، تنهى لا تقتاب، لا كذا كذا، تمارس دور، تمارس تأثيرك، ولكن هو ماذا؟ ما يستجيب. فنهيته فلم ينتهي، يقول: فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركت، أنت الذي أمرته بالمعصية. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي المدد ويعطي كذا وينهى ويأمر، يعني الله ولاية التكوينية، أو عند تعبيرنا الأمور التكوينية بيده والأمور التشريعية بيده، فيعطي العبد القدرة، مع ذلك يقول: لا ترتكب، لا تفعل، لا تفعل. لكن لو ارتكب وفعل باختياره شو يصير؟ الله مو مسؤول عن فعله، فإذن نفي الجبر. الله مو مسؤول عن معاصيك، أنت مسؤول، لأنه مع أن أعطاك القدرة، لكن ماذا في القبال؟ في القبال نصحك وأشك وأنت أختار في فعله. ومن جهة أخرى لنفي التفويض، أنت ما راح تستطيع أن تفعل شيء إلا بمدد والفيض الإلهي. هذه رواية من مصدر نفس المصدر السابق. يقول: وللإمام الهادي. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه علينا، راجعت البارح تحف العقول، تحف العقول يذكر روايات لطيفة عن كل الأمة سلام الله عليهم، وجميل تحف العقول، يعني بن شعبة الحراني رحمة الله عليه من القدماء، من علماء القدماء، أي في رس في ما ورد عن الإمام العسل الإمام الهادي سلام الله عليه. تبدأ الرسالة من صفحة 458 إلى 476 قريبا، 75-76، يعني شفت الرسالة قربت تقريبا 20 صفحة، 18 أو 20 صفحة. جدا رسالة جميلة، مليون سلام الله عليه. ورده السؤال من الأحواز، من الأحواز جماعة من المؤمنين، ورد منهم السؤال عن الجبر والتفويض والاختيار، والإمام أجاب بإسهاب تقريبا، اعتبر من الرسائل أما المطولة، تدون الظروف ذي اللي كانت الظروف، ما كان الإمام الأيمن يفصل وكذا حسب الظروف، لكن الإمام هنا لحساسية المسألة ربما خطورته فصل فيها، وابتدى بمطلب جميل جدا. ابتدى أن ما هو متفق بين المسلمين يكون حج على الكل، ومن خالفه يكون ماذا؟ خارج عن الملة. وجاب آيات الروايات المتفق عليها مثل حديث الثقلين، مثل بعض فضائل إمام علي سلام الله عليه، وبدأ لإثبات حجية قول المعصومين سلام الله عليه. جميلة جدا، اقرأوا إذا على خمس الجمعة اقرأوا 18 صفحة، يعني رجال جلسة تقرأها متأمل، جميلة جدا. وجل الإمام يفصل لين مسألة هذا الجبل تفضل بينا، يبين بطلان الجبر، بطلان التفويض، ويذكر أمثلة، ويستدل بكلمات المعصومين سلام الله عليه، بكلام الإمام علي وغيره وغيره. واضح؟ لكن هنا بعد طبعا احنا كما قلت هو مبني على الاختصار بعد البحث، وإلا لو ناخذها تحتاج أيام عشان واحد يقرأها ويأخذ يأخذ المطلب منها فقط يعني. قال: وللإمام الهادي عليه السلام رسالة مبسطة في الرد. مبسطة مقصودة مبسوطة يعني، مبسطة يعني مخففة، غير مبسوطة مقصودة يعني موسعة، نسهب فيها يعني. نعم مذهبة. وللإمام الهادي عليه السلام رسالة مبسوطة في الرد على أهل الجبر بعد والتفويض، وإثبات العدل والأمر بين الأمرين. نقلها علي بن شعبة قدس سره في تحف العقول، وبعد نقلها أيضا أحمد بن أبي طالب الطبرسي المعروف قدس سره في الاحتجاج، هذا كتاب احتجاج مهم جدا يعني، يذكر فيه احتجاجات النبي والأئمة سلام الله عليهم. هو الآن تقريبا صار في جلدين كبار تقريبا حسب بعض الطبع، ها؟ أي مجرين كبار جدا لطيف. يقول: وإما جاء فيها في بيان حقيقة الأمر بين الأمرين قوله، يعني قول الإمام، هذا يذكر مقطع منها فقط. يقول: وهذا القول بين القولين ليس بجبر ها ولا تفويض. ها شفت، هذا اللي قلنا لا يصير اشتباه انه الامر يعني هو مجموع الجبر تفويض، هذا خطا، هذا بعد يصير اسوا. اذا الجبر جبر والتفويض تفويض جمع، عقيده فاسد. اما اللي يقول باثنين ايش يصير؟ يجمع عقيدتين فاسدتين، يصير بعد اشد خطوره بعد. يقول: وهذا القول بين القولين، يعني المقصود القولين يعني الأمر بين الأمرين مقصودة، وهذا القول يعني نظرية بين الأمرين مقصودة، وهذا القول بين القولين ليس بجبر مطلق ولا تفويض مطلق أبدا، مطلقا لا هو جبر ولا تفويض. شوف الإمام يستدل بكلام جده الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، يقول: وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ربعي الأسدي من أصحاب الإمام حين سأله عن الاستطاعة، عن القدرة، يعني إحنا عندنا قدرة، عندنا استطاعة اللي سوينا هذا يعني يقصده بقدرتنا باستطاعتنا. حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سألت عن الاستطاعة. حين كل الإمام شوف تملكها من دون الله، نفي ماذا؟ تملكها من دون الله نفي ماذا؟ نفي التفويض، ها؟ واضح؟ نفي التفويض. سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله، شوف سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله، سألت عن القدرة، أنت هذه قدرتك اللي فيك أنت قادر تروح وتجي تملكها من دون الله، ها؟ هذا تفويض، يقول له أنا قادر من دون مدد الله أو مع الله صر شريك، يعني في عرض واحد، يقول أنا والله شريك شركاء في القدرة، الله ما له زايد علي شركاء، بعد شرك يسوي شريكة. فيقول له هل أعطى احتمالين باطلين وذاك باية توقف، أدرك أن هذا ما لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. قال: فسكت عباية، يعني من أصحاب الإمام وعد فاهم، فسكت عباية، فقال له أمير المؤمنين: قل يا عباية، يا عباية. قال: وما أقول، وش أقول هذا كله الأحم مشكل ذلك. قال عليه السلام، شوف الإمام يجيب شق ثالث، لا الشق الأول يجيب شق الثاني، قال: تقول
مع الله يعني جابر،
اي 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 يصير مجبور من دون الله صرت تفويض، مع الله صرت انت ماذا يعني تشارك الله في القدره، شريك الله في القدره، واذا كان الله شريك في القدره قال يجي مسالتها من الجبر من هالجهه، لانه قدره الله راح تكون يا قدرتك مخلوطه بتعبيرنا في عرض واحد، فيصير فعلك من كان اللي شارك فيه ماذا الله على نحو العرضيه، يعني بعصر هذا الفعل بعد ما أنت مسؤول عنه بالتمام، صار مسؤول من هو؟ عن الله. فإذا حللناها يعني، فالإمام كأنه سلام الله عليه جاب له أمرين، هم أمر يرتبط بالتفويض تملكها من دون الله، ومع الله مرتبط بمن؟ بالجاب. تفت عشان نوضح الفكرة، صر شريك أنت بعد، صرت شريك وما راح تسوي شيء إلا بإذن من؟ بإذن الشريك. فلو بتعصي يقول أعصي أنا وياك لأني شريك، مثل بيفتح مشروعية واحد يقول إحنا نفتح مشروع، إحنا شركاء، يلا نده، يلا عليك نص وعلي نص. فالشركة تنسب لمن تصير بعد؟ لكليهما على نحو الشراكة، ها مو على نحو الطولية، على نحو العرضية. على كل عمر نخوض الآن أكثر من ذلك. قال يا عباية وما أقول؟ قال عليه السلام تقول أنك تملكها بالله. شوف فرق، تملكها بالله، لا من دون الله، ها، ولا مع الله، لا أنت شريك، إحنا ننفي الشريك، ما يمكن أصلا يكون شريكنا لله. قال وما أقول؟ قال عليه السلام تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان الذي كان ذلك من عطاء. يعني هذه القدرة الله ملكك إياها، لكن في عين أنها ملك لك وملكك إياها، هي ماذا؟ ملك الله سبحانه وتعالى.
الذي يملكها الله،
الذي يملكها، تقول أنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، يعني الله هذا القدرة ملك الله، هي القدرة الأساس من أين؟ من الله، يملكها من دون أحد، لكن الله ماذا؟ يملكك إياها، لكن في عين تمليكه إياك هو يملكها، ما انعزل الله عنك، ما انعزل الله عنك ولا أجبرك، لأنها بالنتيجة هي تنسب لك أيضا هذه القدرة. نعيد العبارة، قال وما أقول؟ قال عليه السلام تقول أنك تملكها بالذي تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك من عطاء، الله أعطاك إياه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلاء. حسك عاجز، نحن العجز لا يقدر يصلي يصوم، يفقد قد شيء من القدرة، يفقد القدرة. يقول ها هنا الشاهد، قال هو المالك لما ملكك بعد، والقادر على ما عليه أقدر. شفت، هو المالك لما ملكك، وهو القادر لما عليه أقدر. واضح هذا المطلب؟ هذه كما قلت هم موجودة في تحف العقول، أيضا موجودة في بحار الأنوار في المجلد الخامس صفحة 75 في الباب الثاني الحديث الأول. خب، إذن إلى هنا يتضح عندنا من خلال الآيات والروايات ماذا؟ هذه الحقيقة. ثم يقول ممن اعترف بالأمر بين الأمرين، ها، شيخ الأزهر في وقته محمد عبده، احنا قلنا محمد عبده علماء الأزهر علماء مصر قديما، قديم يعني دور الزمن المعاصر يعني، وكان له ارتباط بسيد جمال الدين الأفغاني المعروف اللي كان هو من علمائنا وتلاميذ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وكان ضد الاستعمار وكذا معروف على كل حال. يقول من اعترف بالأمر بين الأمرين شيخ الأزهر في وقته محمد عبده في رسالتي حول التوحيد، قال شو العبارة لطيفة، يقول جاءت الشريعة بتقرير أمرين عظيمين هما ركناء السعادة وقوام الأعمال البشرية. الأول يعني ركن الأول أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة السعادة، يعني الإنسان ماذا؟ مختار الأصل، قلناه من أول هم ذكرنا بعض عبائرة أيضا يؤيد مسألة نظرية الأمر بين الأمرين. والثاني يعني اللي هو الركن الثاني ما هو؟ قال أن قدرة الله سبحانه هي مرجع لجميع الكائنات، وأن من آثارها ما يحول بين العبد وأنفاذ ما يشار إلى وين؟ إلى أبطال التفويض بعد، لأن قدرة الله حاضرة مانعة كذا ممدة إلى آخر. يقول وقد كلفه سبحانه، طبعا الكلام على نحو الاختصار وماخذ مقطع وملخصنا أنا بعد، نعم في لنا في الرسالة في التوحيد. قال وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون من وحده. شوف يعني أنت لابد تطلب المدد من الله من جهة، ومن جهة أخرى توين تعمل تختار ثابر كذا، مو تتكن أو تقعد في محل يقول مثلا الله رزقني أكل ورزقني الشرب ورزقني بيت ورزقني ورزقني، ما يصير. هم من جهة تتحرك باختيارك، من جهة المدد ماذا معك، المدد الإلهي ما يفارقك، أصلا يستحيل أن يتحرك ممكن من دون المدد والعطاء الإلهي. وقد قال وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده، بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل. يعني فكر في الموضوع، يتأمل، يتصور، شوف النقاط السلبية في الإيجابية، بعدين يقدم عليه بجد ومثابرة في مصلحة. هذا كله ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان مختار. لو كان الإنسان مجبر بعد ما يحتاج يتصور المواضيع، ما يحتاج يتصور المشاريع، ما يحتاج مثلا يفكر في شيء معين أبدا أبدا، كان كل ما هنالك أبدا مثل الآلة أصلا، يقدم على الأشياء من دون روية، من دون تأمل، من دون تفكير، من دون والعياذ بالله. يقول وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده، بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل. إلى هنا واضح بعد، إذن وضح، وهذا بيان لطيف مختصر لإبطال الدور من لإبطال مذرة التفويض وإبطال الجبر وإثبات الأمر بينهم الأمر. وهذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة، وعول عليه من متأخري أهل النظر إمام الحرمين الجويني، وإن أنكر عليه بعض من لم يفهم. قلنا هم عبارة الجويني هناك فيما تقدم. إلى هنا بحمد الله تحصل في هذا الفصل التاسع، إلى هنا تقريبا صار عندنا عدة فصول. قلنا أبطلنا الجبر وذكرنا الأدلة عليه، أهل العقلية هم النقلية، وأيضا دخلنا إلى مسألة ماذا؟ التفويض، وأبطلنا التفويض هم من خلال الأدلة العقلية والأدلة ماذا؟ النقلية. واضح المطلب؟ خب. ثم في الفصل التاسع، وهو الفصل المهم اللي وضحناه بشكل إن شاء الله جاي تقريبا ثلاثة أيام فيه، واللي هو في فهم مسألة ماذا؟ النظرية الثالثة الحقة، وهي نظرية الأمر بين الأمرين، هذه النظرية العظيمة الجليلة المتينة المبنية على الأسس العقلية والأسس ماذا؟ النقلية، حيث ذكرنا فيما ذكرنا أصلين عقليين مهمين، وهو وجود المعلوم عن الربط وجود علته. ثم قلنا أن بالأمس هذه الوحدة أو هذا المسألة وحدة حق، وحدة حقيقية من هذا الوجود ماذا؟ وحدة حقة حقيقية، أو أن هذا الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، وضحناه وشرحناه وبينينا عليه وإلى آخر. ثم ذكرنا إيضاح وتمثيل، ذكرنا مثالا ذكرنا ثلاثة أمثلة، مثال للجبر وبعد ومثال للتفويض ومثال لنظرية الأمر بين الأمرين. ثم بعد ذلك جئنا إلى الآيات والروايات، ما شاء الله وجدناها جلية وواضحة الدلالة على المدعى على المقام في بيان ماذا؟ في بيان مسألة ماذا؟ في مسألة بيان الأمر بين الأمرين، وأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. وبلا شك بأن هذا المعتقد له آثار جليلة على سلوك الإنسان. هذه المعتقدات واحدة من معرفة أنها حق أو باطلة، شوف آثارها على الناس أيضا. شوف أنت الآثار المدمرة للمعتقد الجبري، وشوف الآثار المدمرة للمعتقد التفويضي. يعني واحدة من مجسات نبض صحة النظرية أو لا، واحدة ما هي النظرية للآثار، شوف لنظرية وكذا لكن آثارها مدمرة، تكشف إن في مشكلة، في خلل، في في فيها مشكلة القضية. فبالتالي أنت شوف آثار المدمرة لمن؟ للجاب، وأنه سلب المسؤولية عن الإنسان وأن الإنسان غير مسؤول و و و و كم هي هذه خطرة. وهذا ما روج لها من؟ الأمويون الظالمون وغيرهم، حتى قالوا بأن العدل، أن التوحيد والعدل علويان، وأن الجبر وكذا أمويان. واضح؟ حتى لو خففوا مسألة الجبر بالكسب وما شابه كما وضعنا، هذا لا يرجع إلى معنى محصل كما أشرنا. أيضا في القبال التفويض، لما ذاك البعيد يعتقد بالتفويض، يعني أصلا أفرق الوجود عن مؤثرية الله سبحانه وتعالى، وسقط فيه هو سحيقة جدا، قطع علاقته بالله أيضا. هذه خطيرة جدا، لكن تأتي نظرة الأمر أن تحافظ على كلا الأصلين، أصل التوحيد الأفعالي وأن الله يبقى هو الفاعل ولا مؤثر سوى فيه سبحانه وتعالى، وأنه أيضا ماذا من جهة العدل الإلهي، وأن الإنسان لا هو مجبر ولا هو مفوض، بل أمر بين أمرين. فهذه النظرية الحقة، هذا تمام الكلام في هذا الباب. إن شاء الله في الدرس الآتي هنا الفصل العاشر. الفصل العاشر هو خصه المصنف لأنه عندما عرض مسألة الجبر والتفويض وبيان الأمر بين الأمرين، هنا طرحت مجموعة من الإشكالات، مجموعة من التشكيكات، من الشبهات، من الشكوك في علم الله الأزلي مثلا، فيما يرتبط إرادة الله الأزلية، لزوم الفعل مع المرجح، التكليم مع الله تكليم بالمحال، لا يوجد شيء إلا بالله بالوجود. هذه تقريبا ذكر خمسة إشكالات، لكن بعد الوقت ما عندنا أصلا إلا دقيقة أصلا. فإن شاء الله راح نوفق معكم إن شاء الله في بيان ماذا؟ في بيان هذه الشبهات إن شاء الله على الدرس المقبل. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.